أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد جاء ذكر الليل والنهار في القرآن الكريم في أكثر من 150 آية صريحة، وهذه الآيات تؤكد على أهمية هذه الظاهرة الكونية اللازمة لاستمرارية الحياة على الأرض. فتبادل الليل والنهار فيه من الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية ما فيه، فهو يؤكد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، يؤكد على ميل محور الأرض في هذا الدوران على مستوى الدوران حول الشمس، يؤكد على كروية الأرض، يؤكد على كثير من الحقائق الكونية. وكل آية من هذه الآيات 150 التي تحدث فيها ربنا تبارك وتعالى إلينا عن هذه الظاهرة الكونية المبهرة، تبادل الليل والنهار، فيها كل آية من هذه الآيات فيه ومضة من ومضات الإعجاز العلمي التي يجب التوقف عندها. واليوم نقف عند آية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال قدامى المفسرين: آية الليل والنهار نيرهم، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. وهنا ظهرت لنا مشكلة، ما معنى فمحونا آية الليل؟ إذا كان القمر هو آية الليل، فالقمر لا يزال موجودا يطلع علينا ويغيب في كل ليلة، فالآية قائمة وباقية. وكيف نفسر قول الحق تبارك وتعالى فمحونا آية الليل؟ فقال بعض المفسرين: لعله السواد الذي في القمر، يعني الشمس نجم متوهج مضيء بذاته، والقمر جسم معتم مظلم لا ينير إلا بسقوط أشعة الشمس المرئية عليه. فقالوا: لعله السواد الذي في القمر. وهذا السواد كان منذ خلق القمر إلى يومنا هذا ولا زال باقيا، فما معنى فمحونا آية الليل؟ أي إذا كان القمر هو آية الليل. قال بعض المفسرين: لعل القمر كان في بدء خلقه جرما متوهجا مضيئا بذاته كالشمس، ولكن العلم ينفي ذلك، فأقل كتلة لجرم سماوي يمكن أن يكون نجما مشتعلا متوهجا مضيئا بذاته كتلة الشمس، والقمر كتلته ضئيلة للغاية لا يكاد يصل إلى شيء من كتلة الشمس، فلا يمكن للقمر أنه قد كان في يوم من الأيام نجما مشتعلا مضيئا بذاته. ولو كان كذلك لأهلك الأرض، بخر الماء وخلخل الهواء وقضى على صور الحياة بأكملها، لأننا كما أشرنا في حلقة سابقة لا يصلنا منطقة الشمس إلا أقل من نصف في البليون، يعني نصف جزء من بليون جزء منطقة الشمس. ولو كان القمر نجما كالشمس متوهجا ملتهبا مضيئا بذاته لأحرقت طاقته كل شيء على سطح الأرض وبخرت الماء وخلخلت الهواء، ولذلك لا يمكن أن يكون القمر قد كان في يوم من الأيام جرما مشتعلا ملتهبا مضيئا بذاته. واحتار المفسرون حقيقة في فهم دلالة هذه الآية القرآنية المعجزة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. منذ مطلع القرن العشرين لاحظ العلماء ظاهرة كونية مبهرة، لاحظوها في القطب الجنوبي وأطلقوا عليها ظاهرة الفجر القطبي أو أورورا. هذه الظاهرة مؤداها أننا نرى في منتصف الليل نورا يقترب من نور الفجر الصادق، وتظل هذه الظاهرة إلى طلوع الفجر الصادق. ولم يستطع العلماء تفسير هذه الظاهرة التي أدركوها أيضا في القطب الشمالي، لن يستطيعوا تفسيرها إلا بعد ريادة الفضاء. بعد ريادة الفضاء منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن الله تعالى قد جعل للأرض نطق حماية متعددة. من هذه النطق نطاق متأيد أي مشحون بالكهرباء يسمى نطاق الأيونوسفير أو النطاق المتأيد، وهذا النطاق المتأيد به زوجان من الأحزمة يسميان بأحزمة الإشعاع. كل زوج من هذه الأحزمة له شكل هلالي يزداد سمكه عند خط الاستواء ويرق رقة شديدة عند القطبين. أحد هذه الأحزمة على ارتفاع 2000 كيلومتر من سطح الأرض، والآخر على ارتفاع 50,000 كيلومتر. نتيجة للرقة الشديدة لهذه الأحزمة فوق قطبي الأرض لاحظ العلماء أن الأشعة الكونية التي ترتطم بجو الأرض من الشمس ومن غيرها من النجوم تؤين الجسيمات الغازية الموجودة فوق قطبي الأرض، وهذا التأين يصل إلى الأرض على هيئة ستائر من الضوء، ستائر من النور متعددة الألوان تسمى بظاهرة الوهج القطبي أو الفجر القطبي. وأدرك العلماء أن السبب الحقيقي في هذه الظاهرة هو الرقة الشديدة لهذين الزوجين من أحزمة الإشعاع اللذين لم يكتشفا إلا بعد ريادة الفضاء، وأن هذه الرقة هي التي ترينا تلك الظاهرة، تأين جسيمات الغلاف الغازي للأرض بفعل الأشعة الكونية. والأشعة الكونية عبارة عن اللبنات الأولية للمادة، الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات وغيرها، التي تأتي من طاقة الشمس ومن طاقة النجوم الأخرى فتهبط على الأرض كوابل من المطر الشديد. سمك أحزمة الإشعاع عند خط الاستواء وعند أغلب سطح الأرض يرد عنا هذه الأشعة فلا نرى لها أثرا، ورقة أزواج الأحزمة أحزمة الإشعاع فوق قطبي الأرض هو الذي يؤدي إلى رؤية هذه الظاهرة التي سماها العلماء بظاهرة الوهج القطبي. استنتجت من ذلك أن هذه الأحزمة أحزمة الإشعاع لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، ولذلك كانت الأرض تنار في ليلها بهذه الظاهرة، ظاهرة الوهج القطبي أو الفجر القطبي، كما تنار في أثناء النهار بأشعة الشمس. فكان ليل الأرض منير ونهار الأرض منير، وهذه ظاهرة لا تستقيم معها الحياة على الأرض، لأن كما أشرنا سابقا أن الليل يساعد على توزيع درجات الحرارة، توزيع كم الطاقة القادم إلينا من الشمس بنسب متوائمة مع طبيعة الحياة على الأرض. انتظام النور على سطح الأرض معنى هذا أنه لم يكن هناك ليل حقيقي في بداية خلق الأرض، لأن هذا الليل كان ينار بهذه الظاهرة المسماة بظاهرة الوهج القطبي. ودليلنا على ذلك أن هذه النطق، نطق الحماية المختلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض، هذه النطق يعني تنكمش في أثناء الليل وتتمدد في أثناء النهار ويلاحظ فيها زيادة مع مرور الزمن، فإذا رجعنا بهذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن سينتفي وجود هذه الأحزمة بالكامل. ومن هنا أدركت أن آية الليل كان نورا يشبه نور النهار، فحينما يقول رب العالمين وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني حقيقتين واضحتين جليتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فليس القمر وحده هو آية الليل، ولكن آية الليل كان إضاءة أو نور يصل إلى الأرض أو لغالبية الأرض، يصل إلى الأرض في بدء خلق الأرض فينيرها كما تنير الشمس وضح النهار. وبهذه الحقيقة ندرك مدى النعمة العظيمة التي من علينا بها ربنا تبارك وتعالى، بأن لم يخلق الإنسان ولم يخلق أغلب الكائنات التي تحتاج إلى قدر محدد من طاقة الشمس إلا بعد أن خلق لنا الليل وخلق لنا النهار وبين ظلمة الليل بتكون هذه الأحزمة المعروفة باسم أحزمة الإشعاع أو أحزمة فان ألين باسم أول من اكتشفهم. هذه الحقيقة تؤكد لنا على أهمية تبادل الليل والنهار، لأن في تبادلهما حكمة بالغة في توزيع طاقة الشمس، في تغير درجات الحرارة، درجات الرطوبة، في التحكم في مختلف الأنشطة الحياتية والميكانيكية على سطح الأرض، دورة الماء حول الأرض، دورة الصخور، دورة الحياة، تنفس الإنسان، تنفس الحيوان، نتح النباتات، راحة الإنسان والحيوان بالليل ونشاطه بالنهار. كثير من هذه العمليات ما كان ممكنا أن تتم إذا كان النور يعم الأرض في فترة الليل كما يعمها فترة النهار. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في سورة القصص بهذه النعمة العظيمة التي من بها علينا ربنا تبارك وتعالى، فيقول عز من قائل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وذلك نقول حضرات المشاهدين الكرام أن الليل والنهار من أعظم الآيات التي جعلها ربنا تبارك وتعالى سنة من سنن استقامة الحياة على الأرض، وجعل الليل والنهار يتبادلان في بدء خلق الأرض بسرعة فائقة، لأنه لم يكن هناك من أنماط الحياة ما يحتاج إلى هذه المدد الطويلة من مدد الليل والنهار التي نمارسها في أيامنا هذه، وأن هذا التسارع الشديد في دوران الأرض حول محورها، والذي وصفه الحق تبارك وتعالى في آية كريمة تعرضنا لها في حلقة سابقة، ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذه الآية الكريمة أكدت لنا أنه في بدء خلق الأرض لم تكن فقط ظلمة الليل غير كافية وغير موجودة، بل كان تبادل الليل والنهار بسرعة فائقة يشيران إلى سرعة دوران الأرض حول محورها. هذا الانتظام الذي وصلنا إليه أو الذي وصلت إليه الأرض قبل خلق الإنسان ذلك المخلوق المكرم يؤكد على حاجة هذا المخلوق وحاجة كل أنماط الخلق في هذا الوجود إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى رعايته باستمرار. ونقول أن هذا التباطؤ الذي أوصل طول الليل والنهار في زماننا إلى حوالي 12 ساعة بتبادل وزيادة ونقص بسيطة في الفصول المناخية المختلفة، يؤكد لنا على الدقة المتناهية في تصميم هذا الكوكب وتهيئته لاستقبال الحياة وتهيئته لوجود هذه الأنماط من الخلق، ملايين الأنواع من النباتات وملايين الأنواع من الحيوانات، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. كل هذه الأنماط من الحياة لو لم يكن هناك تبادل للليل والنهار وتوزيع محكم لكم الطاقة التي تفد إلينا من الشمس والتي لا يصلنا منها إلا أقل من نصف في البليون، يعني نصف جزء في البليون يصلنا من طاقة الشمس، وأغلب هذه الطاقة طاقة حرارية تعطينا الدفء، وبعضها طاقة ضوئية تعطينا النور، وبعضها طاقات أخرى مثل طاقة الأشعة فوق البنفسجية وهي أشعة قاتلة يرد أغلبها بفعل نطاق المتأين ونطاق الأوزون، يرده ربنا تبارك وتعالى عنا حماية للحياة على الأرض. فتبادل الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بظلمة الليل حتى يكون فترة للراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة وتجديد النشاط، ويكون النهار للكدح والجد والمجاهدة من أجل إعمار الأرض وإقامة عدل الله فيها. ولذلك نقول أن هذه الإشارة التي جاءت في سورة الإسراء تشير إلى حقيقة كونية وحقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء في النصف الأخير من القرن العشرين. وإشارة القرآن الكريم لها هذه الإشارة الضمنية الرقيقة التي لا تفزع الناس في وقت نزول القرآن الكريم في مجتمع لم تكن له معرفة بالعلم ولا دراية بظواهر الكون ولا تسجيل لها. هذه الومضة القرآنية المبهرة من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولذلك يشير إليها القرآن هذه الإشارة الرقيقة اللطيفة التي لا تفزع العقلية البدوية في وقت نزول القرآن الكريم. فقال رب العالمين: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكما أشرنا في حلقات سابقة أن الإشارة العلمية في القرآن الكريم تأتي بصياغة واضحة الدلالة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني يتوائم ويتناسب مع قدر المعرفة المتاحة لهم في هذا الزمان. وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. فالبدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآية الكريمة وجعلنا الليل والنهار آيتين، يؤمن بأن نور النهار وظلمة الليل آيتان من آيات الخلق. فمحونا آية الليل، يقول هي الظلمة التي في الليل، وجعلنا آية النهار مبصرة هي النور الذي من به علينا ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لأن الإنسان إذا لم يتبادل عليه الليل والنهار ما أدرك شيئا من مرور الزمن على الإطلاق. لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه الومضة القرآنية المبهرة من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وتوظيفها لشرح هذه الظاهرة في حدود الحقائق العلمية المتاحة لنا مع عدم نفي المعنى السابق، هو يتكامل ولا يتعارض. فهم الأقدمون أن آية الليل هي الظلمة الموجودة فيه وآية النهار هي النور الموجود فيه، ومحونا آية الليل يعني جعلنا الليل مظلما بهذه الخاصية وجعلنا النهار منيرا واضحا بينا حتى يكون الليل للسكون وللراحة والاستجمام وللعبادة وللتأمل وللتفكر ولتجديد النشاط، ويكون النهار للحركة والجري في عمارة الحياة على الأرض وفي محاولة إقامة عدل الله فيها. هذا المعنى البسيط الذي ينجلي من ألفاظ الآية الكريمة لا يتنافى أبدا مع المعنى الجديد الذي أضافته المعارف العلمية بأن ظاهرة كونية أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى بقية منها فوق قطبي الأرض، فوق القطب الشمالي يقال الفجر، ظاهرة الفجر القطب الشمالي، وفوق القطب الجنوبي ظاهرة الفجر القطب الجنوبي، وأن هاتين الظاهرتين أو هذه الظاهرة الواحدة التي تتمثل فوق قطبي الأرض هي بقية تشهد للخالق سبحانه وتعالى برحمته بنا أن حجب عنا هذه الأشعة الكونية، وهي أشعة مهلكة لو قدر لها أن تصل إلى سطح الأرض لأفنت الحياة على سطحها في جزء من الثانية. ولذلك التأمل في هذه الآية الكريمة يشير إلى هذه الحقيقة الكونية التي لم يصل إليها إدراك العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الليل كان ينار في بدء خلق الأرض إنارة بظاهرة الوهج القطبي كاملة، وأن النهار كان ينار بأشعة الشمس، ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بمحو آية الليل، فقال عز من قائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.